أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثبت لدينا أن المصنف رحمة الله عليه يختار الامتناع عقلا، فإن استعمال اللفظ في أكثر من معنى جوازه وامتناعه العقلي يبتني بحسب اعتقاد المصنف على بيان حقيقة الاستعمال، فإن كانت حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة على المعنى فنقول بالجواز، وإن كانت حقيقة الاستعمال عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى فنقول بالامتناع، بالبيان المتقدم في البحث السابق. وحينئذ إذا ثبت الامتناع عقلا سوف يظهر لنا جواب عام على سائر الأقوال الموجودة في المسألة، فيبطل القول بالجواز، ويبطل القول بالجواز مجازا، ويبطل القول بالتفصيل بين المفرد والمثنى، وهكذا سائر الأقوال. وذلك لأن الممتنع عقلا يعني أن العقل حكم بعدم الجواز والإمكان، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. نعم هي قابلة للتخصص والخروج الموضوعي، فإذا خرج ما ظاهره استعمال اللفظ في أكثر من معنى من حيز الكثرة إلى استعماله في معنى واحد، فحينئذ لا يحكم العقل بامتناعه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كما أشرنا إلى ذلك في تحرير محل النزاع. يعني ما دام محل النزاع موجودا فيمتنع عقلا استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وهذا كما تلاحظ جواب عام على كل الأقوال الأخرى. أما إذا أردنا أن ندخل في الأقوال تفصيلا، من جملة الأقوال ما ذهب إليه الميرزا القمي في القوانين، حيث لأنه بنى مدعاه على مقدمتين. المقدمة الأولى أن اللفظ لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة، بل وضع لذات المعنى، فلفظ رجل لم يوضع للذكر البالغ المقيد بأنه واحد، وإنما وضع لذات هذه الطبيعة، فلا الوحدة ولا الكثرة مأخوذة في الموضوع له، لكن لفظ رجل مثلا وضع لمعناه مع لحاظ الواضع له منفردا وواحدا، فالوحدة والانفراد وإن خرجت عن الموضوع له لكنها ملحوظة حال الوضع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأوضاع وبتبعها الاستعمالات توقيفية، ولولا ذلك لجاز استعمال كل شيء في كل شيء لو لم تكن توقيفية وتعبدية، لجاز أن نستعمل أي لفظ في أي معنى، ولما انقسمت الاستعمالات يرحمكم الله ولما انقسمت الاستعمالات إلى استعمالات صحيحة وخاطئة، لو لم تكن توقيفية كل استعمال يكون صحيحا، فإذا ضممنا هاتين المقدمتين إلى بعضهما البعض ينتج ذلك أنه ليس لنا أن نستعمل لفظ المفرد في أكثر من معنى على وجه الحقيقة، ويجوز على وجه المجاز إذا فرض له علاقة، يعني ليس دائما، لو فرضنا يوجد علاقة. وعلى هذا الأساس يكون الفرق بين مبنى المصنف رحمة الله عليه ومبنى الميرزا القمي في أن المانع عند المصنف مانع عقلي، أما المانع عند الميرزا القمي
مانع نشأ من قبل الوضع وليس مانعا عقليا. واضح الفكرة؟ صحيح الواضع لم يضع لفظ المفرد للمعنى المقيد بقيد الوحدة، لكن الوحدة والانفراد لوحظتا حين الوضع، وبما أن الأوضاع توقيفية فليس لنا أن نتخطى ما لاحظه الواضع. واضح الفكرة؟ هذا هو ما ادعاه الميرزا القمي. نعم.
لما كيف نوصف انه قيد الوحدة مثلا، ان لو موضوع بقيد الوحدة ولم يؤخذ قيد الوحدة مثلا لكنه لحظه حال الوضع، يعني لحاظ ما عدم اخذه
فليكن. الان أنت كثير من الأمور قد تلحظها حال الوضع لكنها لا تقيد الموضوع له فيها. نعم.
بنحو الشرطية يعني؟
لا، لم يأخذه لا بنحو الشرط في ليس شرطا في الموضوع له. حال الوضع الملحوظ حال الوضع هو المفرد من دون أن يكون دخيلا في الموضوع له. طبعا هذا كلام الميرزا القمي في مقابل نظرية لصاحب المعالم سوف تأتي عن قريب. اتفقنا؟ صاحب المعالم يفترق عن الميرزا القمي في أن قيد الوحدة أخذه في الموضوع له. الميرزا القمي يقول لا، الألفاظ موضوعة لذات المعاني كما ثبت في الأمر الخامس في المقدمة، أن اللفظ وضع لذات المعنى، لا الإرادة أخذت فيه ولا الوحدة أخذت فيه ولا أي شيء. بينما صاحب المعالم سوف يأتي يبتني مختاره على أن قيد الوحدة جزءا من المعنى الموضوع له. ميرزا القمي يقول لا، ليس جزءا من المعنى الموضوع له، ذات المعنى وضع له اللفظ، لكن هذا المعنى حين الوضع لاحظناه من فردة. وبما أن الأوضاع توقيفية فليس لك أن تتخطى ما لاحظه الواضح. هذا كان كلام الميرزا القمي رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه يقول لو سلمنا أن وضع اللفظ للمعنى كان في حال وحدة المعنى كما ادعى الميرزا القمي، ولكن لا يقتضي هذا المدعى ولا يستلزم عدم جواز الاستعمال، ما دمت تعتقد أن قيد الوحدة ليس جزءا من المعنى الموضوع له وليس شرطا في العلقة الوضعية، فأي مانع عن الاستعمال؟ وتوقيفية الوضع لا تقتضي أنه يجب علينا أن نراعي كل ما كان حال الوضع. فلو أن الواضع وضع لفظا لمعنى حال كونه واقفا، فهل يمكن لأحد أن يدعي أنه ليس لك أن تستعمل هذا اللفظ في المعنى إلا في حال الوقوف، لأن الأوضاع ماذا؟ توقيفية؟ أبدا. ما دام هذه الحال لم تؤخذ قيدا في الموضوع له ولا قيدا في العلقة الوضعية، فلا يوجد مانع من جواز الاستعمال. فلو رفعنا اليد عن المحظور العقلي الذي ذهب إليه المصنف، لا محظور أبدا في جواز حينئذ استعمال اللفظ في أكثر من معنى. واضح صار الفكرة؟ فإذن كون الوحدة حال، كون الوضع حال الوحدة مع توقيفية الأوضاع لا تقتضي عدم جواز الاستعمال. هذا هو مناقشة الماتن رحمة الله عليه للميرزا القمي. النظرية الثانية ما اختاره صاحب المعالم رحمة الله عليه من القول بالجواز في المفرد والتثنية والجمع، لكن مع اختلاف، يجوز في التثنية والجمع على وجه الحقيقة، ويجوز في المفرد على وجه المجاز. فإذن هو جائز في كليهما، لكن في المفرد على وجه المجاز وفي التثنية والجمع على وجه الحقيقة. فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى جائز على وجه المجاز، والدعوة الثانية أن استعماله في التثنية والجمع جائز على وجه الحقيقة. أما الدعوة الأولى فيرى صاحب المعالم رحمة الله عليه أن لفظ المفرد قد وضع للمعنى بقيد الوحدة، لأن القسمة تقتضي ذلك. عندما نقسم اللفظ إلى مفرد وتثنية وجمع، والتثنية والجمع وضعتا لأكثر من الواحد، فلا بد أن المفرد وضع لأي شيء؟ للواحد بمقتضى المقابلة. فلفظ عين وضعت لمعناها الواحد بحيث كانت الوحدة جزءا من الموضوع له خلافا لصاحب القوانين. القوانين اعترف أن لفظ المفرد وضع لذات المعنى والوحدة ليست جزءا من المعنى. صاحب المعالم يقول لها الوحدة جزء من المعنى الموضوع له. فإذا كان الأمر كذلك فعندما تستعمل لفظة العين في معنيين هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأنه وضع للاستعماله في معنى واحد أنت استعملته في معنيين. وليس كل استعمال في غير ما وضع له يكون مجازا، بل يحتاج إلى علاقة، والعلاقة فيما نحن فيه علاقة الجزئية. وفي علم البيان علاقة الجزئية من ضمن العلاقات، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. واضح كلام صاحب المعالم؟ إذن استعمال ليس حقيقيا لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، وضع للمعنى مقيدا بكونه واحدا أنت استعملت في المعنيين، استعمال لللفظ في غير ما وضع له فليس استعمالا حقيقيا. أما أنه استعمال مجازي فلوجود العلاقة. إن قلت هو يشكل على نفسه بإشكال أن علماء البيان نصوا على شرطين في علاقة الجزئية، الشرط الأول أن يكون التركيب حقيقيا وخارجيا، كتركب الإنسان من رجل ويد ورقبة ورأس وعين وإلى آخره، هذا تركب ماذا؟ حقيقي. الشرط الثاني أن يكون انتفاء الجزء موجبا لانتفاء الكل، كما في مثل أعطق رقبة. تركب الإنسان من رقبة ومن غيره تركب حقيقي، وإذا انتفت الرقبة يموت الإنسان، فيجوز الاستعمال المجازي. أما فيما نحن فيه تركب المعنى من ذات المعنى ومن قيد الوحدات، تركب جعلي واعتباري وليس تركبا حقيقيا. فإذن ليس كل جزء وكل يصح استعمال أحدهما في الآخر مجازا، بل إذا توفر الشرطان التركب الحقيقي وأن يكون انتفاء الجزء موجبا لانتفاء الكل، وهذا لا يصدق فيما نحن فيه، فإذن سوف يكون الاستعمال استعمالا غلطا، لأنه إذا لم يكن استعمالا حقيقيا وليس مجازيا ماذا يكون؟ يكون غلط. هذا الإشكال سجله صاحب المعالم على نفسه. قلت في مقام الجواب عن هذا الإشكال يشير إلى خلط وقع فيه المستشكل في علم البيان. هناك فرق بين نوعين من الاستعمال. النوع الأول استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لفظ الموضوع للجزء نستعمله ونريد ماذا؟ الكل، من قبيله فتحرير رقبة، الرقبة لفظ موضوع لجزء الإنسان استعملناه في كل الإنسان في العبد، مش هكذا؟ فإذا النوع الأول استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل. النوع الثاني استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء. وضع لفظ وضعناه لمركب نستعمله في جزء المركب. ما نحن فيه من أي قبيل؟ من قبيل النوع الثاني، لفظة عين موضوعة لمركب. ما هو هذا المركب؟ ذات المعنى زائد قيد الوحدة، هذا المركب. لفظة عين موضوعة للمركب. عندما استعملناها في أكثر من معنى ألغينا ماذا؟ الجزء وهو القيد. فلفظة العين الموضوع لتمام المركب استعملناها في جزء المركب. واضح الكلام؟ فما نحن فيه من قبيل النوع الثاني، والشرطان المذكوران في علم البيان هما شرطان لأي نوع؟ للنوع الأول. فحصل خلط. واضح جواب صاحب المعالم؟ إذن ما نحن فيه ليس من إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل كي يشترط فيه الشرطان، بل ما نحن فيه من إطلاق اللفظ الموضوع للكل والمركب عند فقد أحد أجزائه، وهذا لا يشترط فيه الشرطان المتقدمان. واضح الكلام؟ فما نحن فيه ليس من قبيل أعتق رقبة، رقبة موضوعة للجزء استعملناها في الكل، أما عين موضوعة لمركب من جزئين أطلقناها على الفاقد لأحد الجزئين، موضوعة للكل أطلقناها على الجزء. الكل ما هو؟ المركب من المعنى وقيد الوحدة، هذا الكل. أطلقناها على ماذا؟ على ذات المعنى، لأنه في استعمال اللفظ في أكثر من معنى فقدنا قيد الوحدة يعني اللي هو الجزء الثاني، فلم يبقى إلا الجزء الأول، فاللفظ الموضوع للمركب للكل أطلقناه على الجزء. واضح الكلام؟ إذن ثبتت الدعوة، ثبتت الدعوة الأولى. ما هي الدعوة الأولى؟ أن استعمال اللفظ المفرد لا يجوز على وجه الحق في أكثر من معنى، لا يجوز على وجه الحقيقة ويجوز على وجه المجاز. واضح؟ أما الدعوة الثانية وهو استعمال اللفظ المثنى والجمع يكون على وجه الحقيقة. تقريب ما أفاده صاحب المعالم رحمة الله عليه هو أن التثنية والجمع تختلف عن المفرد، في أن كلا منهما يكون الموضوع له هو المعنى المكرر غاية الأمر. في المثنى لم يؤخذ مطلق التكرار، بل حدد قلة وكثرة. التكرار في المثنى كم؟ فقط اثنان. فقولنا رجلان بمثابة قولنا رجل ورجل. أما في الجامع فالتكرار لم يحدد من ناحية الكثرة، ولكن حدد من ناحية القلة. أقل الجامع كم؟ ثلاثة. فقولنا الرجال بمثابة قولنا الرجل ورجل ورجل. واضح الكلام؟ فحينئذ إذا لم يؤخذ قيد الوحدة فهذا يعني أنه إذا استعملنا كلمة عينان في معنيين لا يكون الاستعمال في غير ما وضع له، فإحدى العينين نستعملها في الباكية والعين الأخرى نستعملها في الجارية. فلم نخالف الموضوع له، لأن كلمة عينان وضعتا لعين وعين ونحن لم نتخطى هذا الاستعمال، وعلى هذا يقاس ماذا؟ لفظة الجمع. إذن ثبت أنه في التثنية والجمع ماذا؟ في التثنية والجمع يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى على وجه الحقيقة. نعم، لو استعملنا التثنية في ثلاثة معاني هذا يكون على وجه المجاز إذا وجدت العلاقة، أما إذا استعملناه في معنيين لا يكون على وجه المجاز بل يكون فيما وضع له. هذا تمام الكلام في بيان ما أفاده صاحب المعالم. أما الدعوة الأولى فيرد عليها مضافا إلى الإشكال العام الذي ذكرناه في أول البحث اليوم، إشكال العام من الممتنع عقلا بعد، لا معنى للقول بالجواز فيه إلا إذا خرج موضوعا عن محل النزاع. هذا الإشكال العام مضافا إليه نقول إذا كان اللفظ قد وضع للمعنى بقيد الوحدة فلا نسلم أن هذا من استعمال اللفظ الموضوع في الكل في جزئه كي تقول بأن هذه علاقة الجزئية والكلية، وذلك أولا قيد الوحدة كسائر الأمور التي تنشأ من طور الاستعمال. ذكرنا في بحث المعاني الحرفية وفي الأمر الخامس أن كل ما ينشأ من طور الاستعمال لا يمكن أخذه قيدا في الموضوع له، لأن الاستعمال متأخر رتبة عن الواضح، مش هكذا؟ وقيد الوحدة من الأمور الناشئة من طور الاستعمال. عند الاستعمال نستعمل الرجل في المفرد، هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا وقلنا لفظة الرجل أو العين وضع للمعنى المقيد بقيد الوحدة، فلا تكون النسبة بين الموضوع له والمستعمل فيه نسبة الكل إلى الجزء، بل نسبة المباين إلى مباينه. فإن الموضوع له والملحوظ حين الوضع هو الماهية المخلوطة، أي الماهية بشرط شيء، يعني عين أو الرجل وضع للطبيعة المشروطة بشرط الوحدة، هذه نسميها الماهية المخلوطة أو الماهية بشرط شيء. عند الاستعمال استعملت لفظة الرجل مثلا في الماهية بشرط لا، وهي الماهية المجردة، وثبت في محله أن الماهية المخلوطة تباين الماهية المجردة، الماهية بشرط شيء تباين الماهية بشرط لا، لا أن الماهية بشرط لا هي جزء من الماهية بشرط شيء. فإذن العلاقة ليست علاقة كل جزء، بل علاقة مباين مع مباينه. فلو لم تجز على وجه الحقيقة لما جازت على وجه المجاز، لأنه العلاقة المتصورة باعترافك هي علاقة ماذا؟ كل جزء. والمفروض هنا أنه ليس كل جزء بل مباين مع مبين. ليش أركز على هذه الجملة؟ ضع تحتها خط حتى تعرف بعض الإشكالات التي في الحواشي ناشئة من عدم الفهم. أشكلوا على المتن أنه إذا لم تكن العلاقة كل جزء لا ينتفي المجاز، لعله يوجد علاقة أخرى. ولذا أنا في هذه الجملة ماذا قلت؟ صاحب المعالم ادعى أن هذه العلاقة ليست إلا علاقة كل جزء، فإذا انتفت لا ينتفي المجاز للانحصار بها. واضح الفكرة؟
إما تكون حقيقة أو أن تكون علاقة جزء أخرى.
أيها، هذا بحسب بيان صاحب المعالم. خب نقرأ هذا المقدار. يقول فانقدح، هنا يبدأ بأي جواب؟ قلنا بالجواب العام. مش قلنا يتضح بطلان كل الأقوال الأخرى بجواب عام قبل أن ندخل بالتفصيل. فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى مطلقا بنحو الحقيقة أو المجاز. ولولا هذا الامتناع العقلي فلا وجه لعدم جوازه، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع، لأن لما ذكرناه في الأمر الخامس أن كل ما يؤخذ من طور الاستعمال لا يؤخذ في الموضوع له. صاحب القوانين يوافق المصنف أن اللفظ وضع لذات المعنى لا للمعنى المقيد بقيد الوحدة، لكن يقول الوضع حصل في حال وحدة المعنى، والأوضاع ماذا؟ توقيفية، فلا بد عندما تستعمل أن تلاحظ هذه الحالة. يقول وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع، يعني للعلقة الوضعية، ولا قيدا للموضوع له كما لا يخفى. واضح الكلام؟ من قال يجب أن نراعي حال الوضع بحيث لو كان الواضع واقفا عندما وضع لا يجوز لنا أن نستعمل هذا اللفظ إلا في حال الوقوف؟ أبدا، ما دام ليس جزءا من الموضوع له وليس دخيلا في العلقة الوضعية.
ولكن هنا هذا الضرح يعني حال الوحدة كأنه يعني يلاحظ دائما عند كل وضع وضع،
فليكن
الوقوف يعني قد يكون
فليكن بالنتيجة تخصص بهذه الحال، إما أن ينشأ من الموضوع له والمفروض أنه ليس جزءا من الموضوع له، وإما أن ينشأ من العلقة الوضعية والمفروض أن العلقة الوضعية قائمة بين ذات اللفظ وذات المعنى، فأي موجب لعدم الجواز؟ فليكن، ما لابد من سبب، إما السبب إما أن يؤخذ في الموضوع له أو في العلقة الوضعية. يقول هذا إذن قول صاحب القوانين باطل. ثم لو تنزلنا عن ذلك، يعني لو تنزلنا عن ذلك، ما هو ذلك؟ عدم إمكان، عدم اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلا صاحب هذا التفصيل اللي هو صاحب المعالم، على كونه بنحو الحقيقة فيهما يعني في التثنية والجمع، مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما بكونهما بمنزلة ماذا؟ تكرار اللفظ، تكرار مفتوحة التاء. من الأخطاء الشائعة أن نقول تكرار، صيغة تفعال كلها مفتوحة التاء إلا كلمتين تبيان وتلقاء، أما باقي الصيغة كلها مفتوحة التاء لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ. ولكن للأسف أحيانا الأخطاء الشائعة تصبح الغالبة، فإذا قلت في يوم من الأيام على المنبر تكرار يظنون أنك أنك أخطأت. نعم. وبنحو المجاز فيه في المفرد لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في بعض المعنى في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا. طبعا ذكرت هنا إشكال لصاحب القوانين لم يذكره، ذكره في المعالم وأجاب عنه، تفهمنا؟ وذلك فلا وجه للتفصيل. ليش؟ وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني. طبعا هنا في إشكال على الماتن في العبارة لا في أصل المطلب، أنك أنت في صدر البحث ماذا قلت؟ ثم لو تنزلنا عن ماذا تنزلت؟ تنزلت عن عدم اعتباري قيد الوحدة، فإذا تنزلت عنه كيف تشكل به؟ واضح؟ لأنه هو قال ثم لو تنزلنا عن ذلك، تنزلنا عن ماذا؟ عن قوله فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع. ما معنى التنزل عن شيء واضح المنع؟ يعني لا نمنعه نقبله. فإذا كنت تقبله فكيف تأتي وتشكل؟ وذلك ولوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني، المفروض هذا قد تنزلت عنه. واضح؟ فعلى ظاهر العبارة يوجد إشكال، أنك كيف تشكل على شيء قد تنزلت عنه؟ طبعا هذا إشكال على العبارة، ولذا البعض بدأ يذكر توجيهات أن المصنف لا لم يتنزل عن هذا الشيء، تنزل عن شيء آخر. المطلب أصل المطلب صار واضحا، الإشكال إن كان إشكال على العبارة. واضح الفكرة؟ والحمد لله رب العالمين. Thank you.